الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 36 من جامع الترمذي وهو 22 من أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا. هذه المسألة خلافية بين أهل العلم ولهم فيها مذاهب. الأول، إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا إعمالا لهذا الحديث. الثاني، إذا صلى قاعدا صلى من خلفه قائما استدلالا بما ثبت عند موت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم من أنه صلى قاعدا وصلى أبو بكر بصلاته قائما وصلى الناس بصلاة أبي بكر. الثالث، التفصيل، إن ابتدأ صلاته قاعدا صلوا قعودا، وإن ابتدأ صلاته قائما ثم قعد صلوا قياما. والصحيح الأول، أقصد الصحيح الثاني، أن القعود منسوخ، وهو اختيار البخاري والحميدي، ومن المتأخرين شيخنا مقبل رحمه الله. قال بالسند المتصل، حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: خر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سقط، عن فرس فجحش شقه الأيمن كما في بعض الروايات. والجحش هو زوال قشرة الجلد. فصلى بنا قاعدا فصلينا معه قعودا، ثم انصرف فقال: إنما الإمام، أو قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ليقتدى به. فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا وقع رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فيه أن الإمام يتابع لا يسابق، وفيه أن الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده لا يقول المأموم سمع الله لمن حمده. فالإجمال الذي في الأحاديث في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، مخصوص مثل هذا الحديث. وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، أجمعون، متفق عليه. وأخرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. قال في الباب عن عائشة، متفق عليه، وأبي هريرة كذلك متفق عليه، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخرجه مسلم، وابن عمر أخرجه أحمد الطبراني، ومعاوية أخرجه الطبراني في الكبير. وفي الباب أيضا عن أسيد بن حضير عند أبي داود وعبد الرزاق، وعن قيس بن فهد عند عبد الرزاق، وعن أبي أمامة عند ابن حبان. قال أبو عيسى: وحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خر عن فرس فجحش حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحديث، منهم جابر بن عبد الله وأسيد بن حضير وأبو هريرة وغيرهم. وبهذا الحديث يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: إذا صلى الإمام جالسا لم يصلي من خلفه إلا قياما، فإن صلى قعودا لم تجزئهم أو تجزهم، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس بن المبارك الشافعي. كما ترى المسألة فيها خلاف كثير، والراجح ما ذكرناه لكم. قال الشارح: وقد استدل بأحاديث الباب القائلون: إن المأموم يتابع الإمام في الصلاة قاعدا، وإن لم يكن المأموم معذورا. ومن قال بذلك أحمد وإسحاق والأوزاعي وابن المنذر وداود وقية أهل الظاهر. قال ابن حزم: بهذا نأخذ إلا في من يصلي إلى جنب الإمام يذكر الناس ويعلمهم تكبير الإمام، فإنه يتخير بين أن يصلي قاعدا وبين أن يصلي قائما. قال ابن حزم: مثل قولنا يقول جمهور السلف. ثم رواه عن جابر وأبي هريرة وأسيد بن حضير. قال: ولا مخالف لهم يعرف في الصحابة. ورواه عن عطاء، وروي عن عبد الرزاق أنه قال: ما رأيت الناس إلا على أن الإمام إذا صلى قاعدا صلى من خلفه قعودا. قال: وهي السنة عن غير واحد. إلى أن قال: وقد أجاب المخالفون لأحاديث الباب بأجوبة أحدها دعوى النسخ. قاله الشافعي والحميدي وغير واحد، وجعل النسخ ما ورد عن صلاته صلى الله عليه وسلم في مرض موته بالناس قاعدا وهم قائمون خلفه ولم يأمرهم بالقعود. وأنكر أحمد نسخ الأمر بذلك وجمع بين الحديثين بتنزيلهم على حالتين، إحداها إذا ابتدى الإمام الراتب الصلاة قاعدا لمرض يرجى برؤه فحينئذ يصلون خلفه قعودا، ثانيها إذا ابتدى الإمام الراتب قائما لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياما سواء ترى ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدا أم لا. والجواب الثاني من الأجوبة التي أجاب بها المخالفون لأحاديث الباب دعوة التخصيص النبي صلى الله عليه وسلم في كونه يؤم جالسا، وكذلك القاضي عياض قال ولا يصح لأحد أن يؤم جالسا بعده صلى الله عليه وسلم، هذا كلام غير صحيح. قال باب منه حدثنا بالسند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا شباب بن السوار وقال اسمه مروان ثقة حافظ رمي بالإرجاء عن شعبة عن نعيم بن أبي هند ثقة رمي بالنصب عن أبي وائل شقيق بن سلمة الأسدي ثقة عن مسروق بن الأيدع الهمداني عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا، خرجها أحمد بن أحوي. الصحيح أن أبا بكر صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا وأبو بكر رضي الله عنه كان قائما. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح قريب، وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، متفق عليه وقد تقدم. وروي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه وأبو بكر يصلي بالناس فصلى إلى جنب أبي بكر والناس يأتمون بأبي بكر وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، خرجه الشيخان وابن ماجه. وروي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر قاعدا، وهو هذا الحديث، لكن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف عبد الرحمن بن عوف من الصحابة، وأبو بكر رضي الله عنه تأخر. قال وروي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر وهو قاعد. قال بذلك حدثنا بذلك عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا شباب بن السوار قال حدثنا محمد بن طلحة بن مصرف اليامي لا بأس به، وقال النسائي ليس بالقوي. عن حميد بن الطويل عن أنس بن مالك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به، وأخرجه النسائي الذي أظهر أنه لا يثبت أولا للخلاف في سماع حميد لمثل هذا الحديث من أنس، لكن الواسطة هنا ثابت انتفى هذا الأمر، انتفى هذا الأمر لأني ظننته عن أنس مباشرة، ولكن الأول محمد بن طلحة ثم هو مخالف لما في الصحيحين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وهكذا رواه يحيى بن أيوب عن حميد عن ثابت عن أنس، وقد رواه غير واحد عن حميد عن أنس ولم يذكر فيه عن ثابت، ومن ذكر فيه عن ثابت فهو أصح. قال باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيا، يعني بدون تشهد أوسط، وهذه من المسائل المهمة، لأن بعض الناس يجهل أحكام السهو، وذكر لي بعضهم أنهم أمس صلوا فترك الإمام التشهد الأوسط، فلما انتهوا من صلاتهم اختلفوا ثم اتفقوا جميعا على إعادة الصلاة وأعادوها. قلنا إنما كان يجزئكم أن يسجد سجدتين ثم يسلم. قال وإن كان بعد الكلام قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو بعد السلام والكلام، كما في حديث عمران بن حصين وحديث أبي هريرة لما سلم عن ركعتين أو سلم عن ثلاث. قال السند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن ضعيف عن الشعبي عامر بن شراحيل بن شعب همدان من اليمن قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين فسبح بالقوم وسبح بهم، لأن من نابه شيء في صلاته فليسبح، فهم سبحوا به لرده عن القيام، وهو سبح بهم يحثهم على الاستمرار في الصلاة بعده، إذ قد فهم ما يريدون. فلما قضى صلاته سلم ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس، ثم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل بهم مثل الذي فعل. أخرجه الدارمي. الذي ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن بحينة في هذا الحال أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام ثم سلم بعد ذلك، ومع ذلك الحديث هذا ضعيف، وعلى القول بصحته يجوز سجود السهو على الصحيح من أقوال أهل العلم في الزيادة أو في النقصان قبل السلام أو بعد السلام، وذهب بعضهم إلى عدم جوازه إلا قبل السلام، وذهب بعضهم إلى عدم جوازه إلا بعد السلام، وذهب بعضهم إلى تفصيل وهو ما ثبت عن أن الزيادة بعد السلام والنقصان قبل السلام، وذهب بعضهم إلى أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيه قبل السلام نسجد قبل السلام، وما ثبت أنه سجد بعد السلام نسجد بعد السلام. هذه مجموعة أقوال في هذه المسألة. والصحيح أنه إن تيسر للإنسان أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو أحسن، وإن لم يتيسر فالصلاة صحيحة سجد قبل السلام وبعد السلام. قال في الباب عن عقبة بن عامر وسعد وعبد الله بن بحينة. أما حديث عقبة بن عامر فأخرجه الطبراني في الكبير أنه قام في صلاته وعليه جلوس فقال الناس سبحان الله سبحان الله، فعرف الذي يريد، فلما أتم صلاة سجد السجدتين وهو جالس، ثم قال سمعتكم تقولون سبحان الله لكي أجلس، وأن ليست تلك السنة إنما السنة التي صنعته. وفيه الزهري لم يسمع من عقبة. وأما حديث سعد وهو سعد بن أبي وقاص ففي مجمع الزوائد عن قيس بن أبي حازم قال صلى بنا سعد بن أبي وقاص، وذكر الحديث. قال أبو عثمان عمرو بن محمد الناقد لم نسمع أحدا يرفع هذا الحديث غير أبي معاوية. وأما حديث عبد الله بن بحينة فأخرجه الشيخان. قال أبو عيسى حديث المغيرة بن شعبة قد روي من غير وجه عن المغيرة بن شعبة. قال أبو عيسى وقد تكلم بعض أهل العلم في ابن أبي ليلى من قبل حفظه. قال أحمد لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى. قال محمد بن إسماعيل ابن أبي ليلى هو صدوق ولا أروي عنه، لأنه لا يدري صح حديثه من سقيمه، وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئا. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة، ورواه سفيان عن جابر عن المغيرة بن شبل عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة، وجابر الجعفي قد ضعفه بعض أهل العلم، ترك ابن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهما. والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا قام في الركعتين مضى في صلاته وسجد سجدتين، منهم من رأى قبل التسليم ومنهم من رأى بعد التسليم. ومن رأى قبل التسليم فحديثه أصح لما روى الزهري وابن سعيد الأنصاري عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة قال وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. قال أخبرنا يزيد بن هارون عن المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، استشهد به البخاري وهو مختلط. عن زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح من خلفه فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاة سلم وسجد سجدتي السهو وسلم، فقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجه أبو داود وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه أبو داود بن ماجه. قال ما جاء في مقدار القعود بين الركعتين الأوليين يعني التشهد الأوسط أيكون طويلا أم قصيرا. قال بالسند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود هو الطيالسي. هل هو صاحب السنن أم صاحب المسند عندك يا سني؟ صاحب المسند ولا السنن؟ المسند شيخ الإمام أحمد. قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سعد بن إبراهيم الزهري قال سمعت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه منقطع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأولين كأنه على الرضف وهي الحجارة المحماة على النار وهو كناية عن التخفيف الجلوس. قال شعبة ثم حرك سعد شفتيه بشيء فأقول حتى يقوم فيقول حتى يقوم. خرجه النسائي وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد شيئا، ومع ذلك لو زاد الصلاة الإبراهيمية فليس بممنوع، فقد ثبت في بعض طرق حديث عائشة في قيام الليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على محمد صلى الله عليه وسلم في الصلاة. ذكر هذه الفائدة الإمام الألباني في أرواح الغليل وقال هذه فائدة قل أن تجدها في غير هذا الموطن. وقالوا إن زاد على التشهد فعليه سجدتا السهو. الصحيح غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمهم التشهد قال فليتخير من الدعاء ما شاء. هكذا روي عن الشعبي وغيره. قال أبو الطيب المدني وهو الذي اختاره الإمام أبو حنيفة رحمه الله. قال باب ما جاء في الإشارة في الصلاة. الإشارة العمل اليسير من رد السلام ونحوه، كان يكون طفل يلعب وتخشى عليه السقوط أو الوقيعة في النار فتشير إلى من جانبك، أو كذلك يسلم عليك أحدهم فتشير إليه بالسلام، أو تريد مثلا شيئا تناوله إياه فتشير إلى أن يناولوك إياه. فهذه من الأعمال اليسيرة التي لا تؤثر على الصلاة. قال بالسند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نابل صاحب العباء، ليس له في الكتب سوى هذا الحديث عند المصنف وأبي داود والنسائي، كذا في قوت المقتدي مقبول. قاله الحافظ أي مجهول حال. عن ابن عمر عن صهيب رضي الله عنه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إلي إشارة، وقال لا أعلم إلا أنه قال إشارة بإصبعه، لكن قد جاء الإشارة بما هو أوسع من الإصبع فأشار بيده، وهذا الحديث كما ترى فيه ضعف. خرجه النسائي وأحمد وأبو داود والدارمي. قال في الباب عن بلال وأبي هريرة وأنس وعائشة أما حديث بلال فأخرجه المصنف وسيأتي، وأخرجه أبو داود أيضا أما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود بن خزيمة وابن حبان بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة، أما حديث عائشة فأخرجه الشيخان في صلاته الشاكية وفيه فأشار إليهم أن يجلسوا. وفي الباب أحاديث أخرى ذكرها الشوكاني في النيل، وأحاديث الباب تدل على جواز رد السلام بالإشارة في الصلاة ومذهب الجمهور وهو الحق. واختلف الحنفية فمنهم من كرهه ومنهم الطحاوي ومنهم من قال لا بأس به. استدل المانعون بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال يعني في الصلاة والتصفيق للنساء، من أشار في الصلاة إشارة تفهم عنه فليعدها يعني الصلاة، رواها أبو داود. هذا لا يثبت فليعدها، هذا ليس بثابت. قال من سند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال كان يشير بيده. هذا هو الصحيح، يعني أصح سندا من ذاك. خرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وحديث صهيب حسن لا نعرفه إلا من حديث الليث عن بكير، وقد روي عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع حيث كانوا يسلمون عليه في مسجد بني عمرو بن عوف؟ قال كان يرد إشارة. وكلا الحديثين عندي صحيح، لأن قصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال، وإن كان ابن عمر روى عنهما فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعا. قال: باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. بعضهم يقول التصفيح وهو ضرب ظهر الكف بباطنه، وأما التصفيق ضرب الباطن بالباطن. وبعموم هذا الحديث احتج على كراهية بل ذهب بعضهم إلى تحريم التصفيق للرجال مطلقا في الصلاة وخارج الصلاة. وهل التصفيق للنساء في الصلاة وخارج الصلاة؟ قال به قوم من أهل العلم وهو الظاهر. قال أبو السند المتصل: حدثنا هنادر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. متفق عليه، وأخرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. وفيه قصة عن سهل بن سعد. قال: وفي الباب عن علي وسهل بن سعد وجابر وأبي سعيد وابن عمر. أما حديث علي فأخرجه أحمد، وأما حديث سهل بن سعد فأخرجه البخاري ومسلم، حديثه طويل. أما حديث جابر فأخرجه ابن أبي شيبة، وأما حديث أبي سعيد فأخرجه ابن عدي في الكامل، وأما حديث ابن عمر فأخرجه ابن ماجه. قال علي: كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي سبح. أخرجه أحمد. وقد روي يتنحنح، ومدار على عبد الله بن نجي. قال الحافظ: واختلف عليه فيه، فقيل عن علي وقيل عن أبيه عن علي. قال البخاري: فيه نظر وضعفه غيره، وقال واثقه النسائي بن حبان. قال يحيى بن معين: لم يسمعه عبد الله بن علي بينه وبين علي أبوه. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. فالأصل التسبيح، وإذا تنحنح لا تبطل الصلاة، لكن كما ترى حديث النحنح ضعيف. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة، أي كراهية إظهار التثاؤب. أما التثاؤب قد يأتي على الإنسان لغير إرادة منه، وسببه ثقل البدن بسبب امتلائه واسترخائه وميله إلى الكسل والنوم. وهكذا قد تكون الدواعي مثل النوم، إنسان لم ينم النوم الكافي. وسبحان الله، المتثائب حين يتثائب يؤثر على من بجانبه، تجد الذي بجانبه يتثائب. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكظمه، بينما العطاس يحمد الله عليه، لأن العطاس يدل على حيوية الجسم، حيوية البدن. قال أبو السند المتصل: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه. عند من هذا السؤال؟ عندك أويس. النهي عن الصلاة عن الصيام بعد نصف شعبان، ما حاله؟ حديث منكر، انكر على العلاء بن عبد الرحمن، مع أن السند ظاهره الاحتجاج. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. جاء في رواية: فإن الشيطان يدخل. وليكظم سواء بفمه بحيث لا يسمح له بالانفتاح، لكن إذا لم يؤثر على هيئته وصورته، أو يكظم بيده أو بثوبه استطاع. وأيضا لا يحدث صوتا، لأن الشيطان يضحك عليه إذا أحدث صوتا مثل آه. يحاول يكظم الصوت ويكظم انفتاح الفم. وأيضا منظر غير يعني مستطاب، مستقبح، لأنه قد ينظر إلى لهوات الإنسان. متفق عليه، وأخرجه أبو داود وأحمد. قال في الباب عن أبي سعيد الخدري وجد عدي بن ثابت. حديث أبي سعيد أخرجه مسلم، وحديث جد عدي بن ثابت أخرجه أحمد. وهنا لفظ: وأخرج البخاري بلفظ: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع ولا يقول ها، فإنما ذلك من الشيطان يضحك منه. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم التثاؤب في الصلاة. قال إبراهيم إني لأرد التثاؤب بالتنحنح، يعني حاول الإنسان يذهب النوم والكسل بفعل لا يؤثر على صحة الصلاة، بفعل لا يخرجه عن الاعتدال. ربما يقولون من باب الفائدة يا أخوة، إذا تثاءبت مس لسانك مباشرة ينتهي التثاؤب، وهذه مجربة، بمجرد أن تقول مل في لسانك هكذا ينغلق الفم، وجربوها إن شاء الله تجدون فيها البغية. إلى هنا والحمد لله.